أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة، وهي أنه الزوجة يحرم عليها الخروج إذا كانت مطلقة من بيت ماذا؟ ومن منزل الطلاق. وذكرنا فروع في هذه المسألة، وصلنا إلى هذا الفرع، وهي ما لو فرض بأن الزوجة المطلقة قد طلقت في حال السفر، وكان السفر مندوبا أو مباحا، فما هو الحكم وما هي وظيفة هذه الزوجة؟ قلنا بأن هناك ثلاثة أقوال في المسألة، من باب فقط الإعادة السريعة لكي نربط المطلب. القول الأول بأنه يجب عليها العود إذا بشرط أنها يمكنها أن تدرك جزءا من العدة. القول الثاني يجب العود مطلقا سواء أمكنها إدراك جزء من العدة أو لا. القول الثالث تتخير في العدة بين ماذا؟ بين أن تعتد في السفر وبين العود. وقد ذكرنا في آخر جلسة الأدلة للأقوال الثلاثة، وبقى علينا فقط تطبيق العبارة. فقال: ومن عدم صدق النهي. الآن هذا شروع في بيان وجه ماذا؟ بيان وجه التخيير، وهو أن تتخير بينه وبين الاعتدال في السفر. بعد بيان للوجه الثالث، ولاحظوا لكي تدققون في المطلب، لكي لا يأتي إشكال، التفتوا لهذا المطلب. القول الثالث ماذا يقول؟ تتخير في العدة بين السفر وبين العود، فأصل وجوب العدة مسلم أو غير مسلم؟ مسلم. غايته أنها مخيرة بين العود وعدمه، فهي تقول لا يجب العود. فهنا دعويان، هذا القول الثالث يتضمن دعويان. الدعوة الأولى بأنه لا يجب العود، ولهذا تتخير بين أن تعود وبين أن تعتد في ماذا؟ في السفر. هذه الدعوة الأولى، عدم وجوب العود. الدعوة الثانية، ما هي الدعوة الثانية؟ بأنه تجب العدة. ولكي يثبت هذا المدعى لابد أن نقيم الدليل على كلا الشقين، صحيح؟ لأن هذا الدعوة مركبة من شقين، فلكي يتم هذا الدليل لابد من إقامة البرهان على كلا الشقين. ونلاحظ بأن الدليل الذي ذكره المصنف هذا دليل فقط يثبت شق من الدعوة. يا دعوة أي شق؟ أنه لا يجب العود. أما أنه أصل وجوب العدة لم يذكر له دليل. والوجه التفت في عدم ذكر الدليل على هذا الشق الثاني، وهو أصل وجوب العود، هو أصل وجوب العدة، هذا قدر متيقن بين الأقوال الثلاثة، هذا محل إجماع، لأن الأقوال الثلاثة كلها تقول بوجوب العدة. غايته وجوب العدة، بمعنى هل يجب العود بشرط أو تتخير بين العدة في السفر وبين العود أو ماذا؟ أو يجب العود مطلقا. فهذا الدليل الذي أن نقرأه الآن سيأتي إن شاء الله غاية ما يثبت عدم وجوب العود، لكن أصل وجوب العدة مسلم، ولهذا تتخير بين العدة في السفر أو العود. ولهذا قال نرى ماذا يفيد الدليل. هذا وجه بيان الوجه القول، أي قول الثالث الذي هو ماذا؟ التخيير. ومن عدم صدق النهي هنا لأنها غير مستوطنة. ما هو المراد من هذا الدليل؟ بيناه أنه قوله تعالى لا يخرجنا، إنما يأتي ويخاطب به الزوجة إذا كانت موجودة في البيت فيقال لا يخرجنا، فالنهي عن الخروج فرع أن تكون موجودة ومستوطنة داخل منزل الطلاق، فإذا كانت خارج منزل الطلاق فلا يقال لا يخرجنا. الشخص الذي هو خارج منزل الطلاق هل يقال عنه لا يخرجنا؟ من باب تحصيل حاصل. ولهذا قال ومن عدم صدق النهي، أين قوله تعالى ولا يخرجنا؟ هنا وش قصده هنا؟ إذا كانت في السفر. ليش؟ لأنها غير مستوطنة، يعني لأنها غير موجودة فعلا في بيت منزل الطلاق، فلو كانت فعلا يقال لها لا يخرجنا. أما إذا كانت المرأة غير موجودة أصلا لا يقال لا يخرجنا لا يخرجن، لأن توجه الخطاب وهو حرمة الخروج فرع أنها موجودة لكي يقال لا تخرجي. واضح؟ نعم، سالب انتفاء الموضوع. خب هذا الدليل الأول. الدليل الأول لأي شق؟ الشق الثالث. شوف هذا الدليل شبه يثبت عدم وجوب العود، لكن هل يثبت التخير بين العود وبين ماذا؟ وبين العدة في السفر؟ هل يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت ذلك. غاية ما يستفاد من الدليل عدم وجوب العود، لكن القول الثالث لا يقول فقط بعدم وجوب العود، يقول بالتخير. فأين نثبت التخير؟ يقول لأن أصل وجوب الاعتداد مسلم. الدليل الثاني على القول الثالث، قال وللمشقة في العود، المرأة إذا كانت مسافرة فإذا خطبت يجب عليك أن تعودي، هذا يلزم منه مشقة في العود، والحكم الذي في مشقة مرفوع من الشارع المقدس، لأن رفع عن أمتي ما اضطر إليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون. فالأمر الذي فيه مشقة وكلفة على المكلف لا يمكن أن الشارع ماذا يأمر به، لأن هذا خلاف ماذا؟ خلاف الامتنان. وللمشقة في العود، انتهى. هذان دليلان ماذا؟ هذان دليلان على ماذا؟ على الشق الثالث. بقى أي شق ما قام عليه دليل لحد الآن؟ شق الأول، وهو أنه يجيب العود بشرط أنه يمكن أن تدرك جزءا من العدة. ما هو الدليل الآن؟ هذا بيان لماذا؟ بيان ودليل للشق الأول. فهذه الأدلة عن نحو اللف والنشر المشوش. ملتفتين لهذا المطلب؟ يقول وانتفاء، هذا انتفاء، بيان ووجه لماذا؟ بيان لوجه الدليل الأول. قال وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءا من العدة. يعني لماذا نقول له أرجعي؟ فإذا أدركت جزءا من العدة هناك فائدة في وجوب العود، أما إذا لم يكن هناك ولا يمكن إدراك جزء من العدة فلا معنى لوجوب العود. هذا الدليل يثبت، هذا الدليل يثبت ماذا؟ يثبت أي وجه؟ الوجه الأول. واضح إن شاء الله. وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءا من العدة. إذن ها هنا أقوال ثلاثة، المصنف لم يرجح ماذا؟ لم يرجح أحد الأقوال على الأخرى، فقط نقلها.
ما إذا ربنا نقول أنه عدم وجود العود، المقصود منه عدم وجود العود، الوجود هنا هو الوجود يعني
تخير.
تخير. عدم وجود، ليس هناك وجوب تعيني.
نعم، في وجوب تخيري بين العود. نعم، بين العود وبين الاعتدار في السفر. هي القول الثاني، عندنا وجوب تخيري بين شيئين، إما أن تعود وإما أن تعتد في السفر.
لا أستطيع أنه الدعوة الأولى ليس هناك وجوب تعيني في العود.
نعم. يقول كل ذلك، وش خلو ذلك يعني هذه الأقوال الثلاثة مع إمكان الرجوع وعدم الضرورة إلى عدمه. يعني هذه الأقوال الثلاثة والخلاف يأتي في وين؟ إذا أمكن للزوجة المطلقة أن ترجع، وإلا لو لم يمكنها الرجوع كما لو كان السرب غير مخلى، لا يوجد طريق للعود، في هناك سباع في الطريق، ليست عندها كراية لكي تعود، فمع عدم إمكان العود يسقط الوجوب. ما تأتي مسألة هل يجب العود أو لا يجب العود، إنما تأتي هذه الأقوال الثلاثة مع إمكان الرجوع. تفتين؟ أما مع عدم إمكان الرجوع لمرض شلل صارت عاهة، الطريق غير معبد، طريق فيه سباع، فيه لصوص، فيها خوف، فحينئذ لا يمكنها العود، فلا يأتي، فيجب العود قطعا، لأنه هناك ماذا؟ لأنه مع عدم الإمكان لا يمكن أن الشارع يخاطبها بوجوب العود. ليش؟ لأن رسم في الأصول بأن الأحكام التكليفية والوجوبات مقيدة بالقدرة، فمع عدم القدرة لا تنجز في الخطاب. إذا كان الشخص غير قادر في الامتثال لا يمكن أن يخاطب، لأن كل التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة. إذن نعم
شيخنا، بالنسبة إلى الضرورة
هي ما شرحت الحين، فقط قيد أول شرط. لا، شرط الأول مع إمكان الرجوع تأتي هذه المسألة، وشرط آخر ليس فقط إمكان الرجوع، قد يمكنها أن ترجع لكن قد يكون بقاؤها ومكثها في السفر ضروري، كما لو سافرت سفرا مباحا أو سفرا مندوبا، لكن هذا السفر المندوب كان فيه ضرورة لأجل بعض العلاجات التي لم تصل إلى درجة الواجب، بحيث أن لو تركت العلاج ما يلزم منه الموت. فهناك ضرورة ما يوجد ضرورة، هناك ضرورة، ضرورة من عدم الرجوع. فإذا كانت هناك ضرورة في عدم الرجوع فحينئذ لا تأتي هذه الأقوال الثلاثة. إذن الأقوال مشروطة بشرطين، محل الخلاف مشروط بشرطين: إمكان العود، والثاني لا توجد ضرورة في البقاء في السفر. وإلا مع وجود الضرورة في البقاء في السفر أو مع ماذا، مع عدم إمكان العود، لا تأتي هذه المسألة. ولهذا قال: كل ذلك مع شرطين، الأول مع إمكان الرجوع وعدم الضرورة إلى عدمه. وش يعني قصد عدم الضرورة إلى عدمه؟ يعني لا توجد ضرورة في عدم ماذا، في عدم الرجوع. وإلا لو كانت هناك ضرورة في عدم الرجوع فلا تأتي هذه الأقوال ثلاثة. عدم يعني عدم، عدم الرجوع، واضح، بشرط أن لا توجد ضرورة في عدم الرجوع. وإلا لو وجدت ضرورة في عدم الرجوع فحينئذ لا تأتي هذه الأقوال الثلاثة، فلا يجب عليها العود.
بالنسبة إلى الضرورة وعدم الإمكان، هل يتعين القول الثالث في أنها تكون، يعني إذا لم تكن تستطيع العودة حتى في مكان سفرها، في مكان
ضرورة؟ نعم، شوف، إذا أمكنها، إذا لم يمكنها الرجوع، بواضح، إذا ما أمكنها الرجوع فحينئذ ماذا يجب عليها؟ نعم، هذا فيها خلاف. القول الأول يقول إنما 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 هو الواجب هو وجوب العود، وجوب العود. فإذا انتفى وجوب العود يسقط أصل الوجوب، لا دليل على وجوب الاعتذار في السفر. فعلى القول الأول أو على القول الثاني ما عندنا دليل على وجوب الاعتذار في السفر. نعم، على القول الثالث وهو أنه هناك وجوب تخييري بين العود وبين الاعتذار في السفر، وحيث أن أحد الوجوب التخييري لا يمكن امتثاله تعين الوجوب الثاني. في كل وجوب اختياري، إنسان إذا كان مكلف بوجوب تخييري بين العتق وبين الإطعام وبين الصوم، إذا ما قدر يعتق ولا قدر يصوم يصير الوجوب الوجوب الثاني ماذا؟ وجوب الإطعام. وجوب ماذا؟ تعيني بالعراض، لأنه وجوب تخييري بالأصل، سوى وجوب تعيين بالعراض.
يعني على القول الأول نسقط الوجوب،
يسقط الوجوب حتى على القول الثاني، يجب العود، ما أمكن وجوب، خلاص ما في وجوب اعتداد، لا دليل على وجوب الاعتداد. يقول: وعدم الضرورة إلى عدمه. واضح العبارة، عدم الضرورة إلى عدم الرجوع، ولا لو كانت ضرورة إلى عدم الرجوع فلا تكليف بالرجوع. يقول: وكما يحرم عليها الخروج يحرم عليها الإخراج. كما بينا أمس أن الخطاب موجه إلى الزوجة المطلقة بأن لا تخرج، وعندنا أيضا خطاب آخر موجه إلى الزوج المطلق: لا تخرج، يحرم عليك الإخراج. لماذا يحرم عليه الإخراج؟ لتعلق النهي بهما بالخروج والإخراج. فالنهي متعلق بالخروج والإخراج في الآية. خب، يحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد. خب، كما جاء في الآية القرآنية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، باسم الفاعل لا باسم المفعول، بفاحشة مبينة. فإذا أتت بفاحشة مبينة زين، جاز له أن يخرجها، جاز للزوج أن يخرج ماذا؟ أن يخرج المطلقة من ماذا؟ من بيتي ومن منزل الطلاق. إنما الكلام في ما هو المراد من الفاحشة المبينة. وقع النزاع بينهم، قول يقول المراد من الفاحشة المبينة هي خصوص الزنا الذي يوجد فيه الحد، فقط الزنا. إذا ثبت عليها الزنا يجب عليه أن يخرجها. لماذا يخرجها؟ لكي يقامل الحد. فإخراجها إنما هو من أي باب؟ من باب إقامة الحد، ليس تجهيا، إنما هو الإقامة الحد عليها لأنه ثبت عليها الزنا. قول الثاني: المراد من الفاحشة المبينة هي كل ما يثبت فيه الحد، سواء كان زنا أو لا. لو سرقت، لو والعياذ بالله صارت مساحقة، فيثبت الحد، فالحد أعم من الزنا. فكل ما يوجب الحد هو فاحشة مبينة، فيجب عليه أن يخرجها. لماذا؟ لإقامة الحد، ليس حد الزنا مطلق الحد.
يجب أو يجوز؟
يجب، أنه هنا سيأتي أنه يعني هو بحث في الباب الحدود، وظيفة من هو الذي يقيم الحد، ومن باب الأمر في المنكر يجب عليه أن يخرجها لإقامة الحد عليها، واضح، من باب أمر الأمر في نهي المنكر. أما الحكم تكليفي لا، لا يجب عليه. نعم، لكن يجوز له أن يخرجها في هذه الحالة. نعم، هذا القول الثاني. القول الثالث المراد من الفاحشة المبينة، المراد من الفاحشة هو كل شيء قد تجاوزت فيه المرأة الحد وتجاوزت فيه الشريعة، يعني ارتكبت فيه محرم. مثل ماذا؟ مثل أن تؤذي أهله، أن تسب أهله، جالسة في البيت تسب تشتم، خب هذه فاحشة أم فاحشة؟ قالوا فاحشة، لأن المراد من الفحش هو تجاوز الحد وتجاوز حد الشريعة. فكل ذنب أتت به فهذا موجب لماذا؟ موجب للخروج. أيها الشهيد الأول، ما هو المراد من الفاحشة التي تقعت في رتبة الاستثناء إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة؟ الشهيد الثاني، الشهيد الأول يقول المراد من الفاحشة المبينة التي ببركتها لا يحرم عليه إخراجها، ماذا؟ أمران: مطلق ما يوجب الحد سواء كان زنا أو لا، أو إذا آذت أهله واستغفر الله، إذا آذت هذه أهله، بمعنى أنها إذا بقت في البيت تؤذي أهله بالسب والشتم وما شاكل ذلك. إذن الفاحشة المبينة كم مصداق فيها؟ مصداقين. بعض العلماء قالوا بأن المصداق الأول نسلم به، له ماذا؟ ما يوجب الحد. أما المصداق الثاني، وهو أي مصداق الثاني؟ أنه ما يوجب ماذا؟ تأذية الأهل. هل مجرد أنها تؤذي أهله، أهل المطلق يعني، بسب أو شتم، هذا موجب لجواز الإخراج أو لا؟ بعض الفقهاء شكك في ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه أصلا لا يقال عنه فاحشة مبينة، لا يطلق على مجرد تأذية من هي الزوجة إلى أهل المطلق أنها فاحشة مبينة. هل يقال فاحشة؟ أتت بفاحشة؟ فعلت معصية مو فاحشة. وعمدة الدليل روايتان عندنا مرسلتان، يعني الدليل على جواز الإخراج إذا آذت أهله روايتان، وهما روايتان مرسلتان. نقرأ فقط رواية واحدة، هكذا هي الرواية. قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، رواية مرسلة عن بعض أصحابه، رواية مرسلة. من هو بعض الأصحاب؟ معلوم. عن بعض أصحابه عن الرضا في قول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال الإمام الرضا حسب هذه الرواية: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها. فسوء الخلق والتأذية من مصادق هذه الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لكن هذه الرواية رواية مرسلة، وقبيلها أيضا رواية أخرى هكذا عن بعض أصحابنا. الكليني يقول بعض أصحاب من؟ هؤلاء بعض الأصحاب مجهولين، فتكون الرواية رواية مرسلة. فإذا كانت الروايتان مرسلتان ولا يقال عنها فاحشة باللغة العرفية، فما هو الدليل على ذلك؟ ولهذا بعض العلماء شكك في هذه المسألة، فقط وفقط يجوز لك أن تخرجها إذا أتت بماذا؟ بالزنا أو مطلق ما يوجب الحد.
لا يمكن التشكيل في كم الرواية الثانية مرسلة باعتبار أن الكليني إذا عبر بعض أصحابنا في بعض الروايات قالوا ومنهم مثلا،
لا ديك العدة غير. الكلين ثالثا يقول عن عدة من أصحابنا، فوقع بحث في الرجال ما هو المراد من العدة. أما لو قال عن بعض أصحابنا لم يقل عن عدة من أصحابنا، التعبير عن بعض أصحابنا غير التعبير عن العدة، العدة غير بعض الأصحاب، العدة هو الذي وقع فيها الكلام أنه العدة معروفة على كلام، أما بعض الأصحاب مرسلة. ولهذا قال في بعض الجزئيات الآن في العبارة تأتي، يقول إلا أن تأتي بفاحشة كما في الآية فاحشة مبينة. خب ما هي الفاحشة؟ قال يجب بها الحد، ما قال الزنا، مطلق ما يجب بها الحد سواء كان زنا أو لا، أو تؤذي أهله. من وين؟ خب قال تؤذي أهله بالقول أو الفعل، واضح بعد كما في الرواية مطلقة أن تؤذي أهله بالسب والشتم أو بالمماكسة وبالضرب وما شاكل ذلك. فتخرج في الأول، أي الأول في مسألة الحد، لإقامته يعني لإقامة الحد، ثم ترد إليه عاجلا يعني فقط يجب يجوز أن تخرج لأجل إقامة الحد، بعد إقامة الحد ترجع إلى منزل ماذا؟ منزل الطلاق. خب، قال ثم ترد إليه عاجلا. الشهير الثاني في المسالك عند بحث في هذه ثم ترد إليه عاجلا، هناك كلام في هذه المسألة فراجع في المسالك موجود. يقول وفي الثاني، أي الثاني، إذا كانت تؤذي أهله تخرج أو تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها. واضح بعد ليش يناسب حالها؟ لأنه هذه زوجة في فترة العدة، زوجة أو مزوجة؟ زوجة، ويجب الإنفاق على الزوجة، يعني توفير السكن واجب عليه. وفي الثاني تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود إن لم تتوب. يعني هل يجوز إرجاعها إلى المنزل الأول الذي حصل فيه الطلاق؟ هي كانت في منزل الطلاق صحيح؟ أخرجت إلى منزل آخر، هل تعود بعد ذلك المنزل الأول؟ يقول فيه حالتان، إذا لم تتوب، أي تتوب من ماذا؟ من تأذية أهله ومشاكل ذلك، إذا لم تتوب لا تعود إلى المنزل الأول. لكن لو تابت، استغفرت الله وتابت وصلت صلاة الليل وكذا، فتابت ظهرت علامة التوبة والندم، فحينئذ ما هو الحكم التكليفي؟ هل تعود إلى البيت الأول أو لا؟ يقول من غير عود إلى إن لم تتوب، وإلا لو تابت فوجهان، أجودهما جواز إبقائها في الثاني. خب، هنا المصنف يقول لو تابت ففيه قولان أو وجهان، ذكر فقط أحد الوجهين ودليله، ما ذكر الوجه الثاني ودليله. احنا نذكر الوجهين، الوجه الأول يجب إرجاعها إلى المنزل الأول، وهو ماذا؟ لم يذكره المصنف، اللي هو الوجه الثاني. خب، هذا الوجه ما هو دليله؟ لماذا يجب إرجاعها إلى المنزل الأول؟ لأنه ما هو المقتضي وما هو المسبب لجواز إخراجها من المنزل الأول؟ التأذية. خب، التأذية إذا زالت بالتوبة زال سبب الإخراج، فيجب يجب العود، لأن الإخراج إنما كان لسبب ومعلول لعلة ومسبب عن سبب، هذا السبب إذا زال زال المسبب، فوجب العود. القول الآخر يقول لا، حتى لو تابت لا يجب عليه أن يعيدها. نعم يجوز له أن يعيدها، لكن ما يجب. طب لماذا لا يجب العود؟ ما هو دليلك؟ لأنه الدليل الذي دل على جواز الإخراج مطلق. كيف مطلق؟ هكذا الدليل يقول، إذا قامت الزوجة المطلقة وفعلت تأذية لأهله جاز له أن يخرجها، سواء تابت أو لم تتوب، وغير مقيد بأنه يجب العود إذا تابت. وجوب العود إذا تاب يحتاج إلى دليل. نتمسك بإطلاق جواز الإخراج سواء تابت أو لم تتب لنفي وجوب العود. ولهذا قال وإلا فوجهان، أجود الوجهين جواز إبقاء، قطعا ما في وجوب، جواز إبقائها في الثاني. ما هو الوجه الآخر؟ وجوب إرجاعها إلى المنزل الأول الذي هو لم يذكره. أجودهما جواز إبقائها في الثاني، لماذا؟ ما هو دليلك؟ قال للإذن في الإخراج معها، يعني مع التأذية لأهله جاز وأذن الشارع في الإخراج مطلقا، سواء تابت أو لم تتوب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولعدم الوثوق بتوبتها لنقصان عقلها ودينها. خب، يقول الشهيد الثاني بأنه هكذا. خب، أنت قلت تابت، أظهرت الندم، فبمجرد ظهور الندم ماذا تريد أن تفعل؟ تقول إذا ظهرت أمارة الندم زال سبب التأذية بالتوبة. نقول من قال أنه بمجرد التوبة زال سبب التأذية؟ لعلها إذا رجعت إلى المنزل الآخر والأسباب مكهربة لكي تؤذي الآخرين وتحصل التأذية لنقصان ماذا؟ لأنها مرأة عاطفية، إذا ذهبت إلى بيت منزلها الأول ورأت الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية معها تؤذي أهله أو رأت أمها وما شاكل ذلك، فالمرأة مرأة عاطفة، فيجب عليك أن تخرجها من المنزل إلى بيته آخر.
نقصان عقلها وديها قال في هذه،
نعم موجودة في الروايات عندنا.
هاي سيفنا طبعا
المرأة نقصت العقل والدين،
هاي الإخراج مبني على أنه مثلا لخارج البيت الأول.
نعم.
يعني لازم يكون ساكن هنا.
أكيد هاي واضح. تأذية أهلها.
ممكن يكون ظاهرين لها.
لا لا عادة تأذية الأهل الزوج يعني عادة يكون الأهل موجودين مع الزوجة في بيت واحد. وقد أشار في المسالك إلى ذلك. إنما تأتي هذه المسألة لو كان اثنينهم في بيت واحد. أما إذا كانت مستقلة تأذي أهلها شلون؟ تؤذي أهله في البيت في منزلها. لا هذا ما يسمون في البيت يعني تؤذي أهله في منزل التي سكنت فيه. خوي إذا كان في منزل وش فايدة في البيت الثاني؟ الاتصال موجود ما في ثمرة. خوب يقول لنقصان عقلها ودينها. نعم يجوز الرد. يجوز الرد. ما قلنا احنا يجب الرد او حلقة الثانية يقول يجوز له الابقاء مو انه يجب الابقاء لكن يجوز الرد. نعم يجوز الرد. فان استمرت عليها ايش استمرت عليها على التوبة فتبقيها اذا جاز الرد فردتها الان. فان استمرت على التوبة فبها ونعمت. وإلا لو ارجعتها الى البيت مرة ثانية ارتفعت التوبة. ماذا تفعل؟ وإلا يعني ماذا إذا 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 لم تستمر على التوبة أخرجت وهكذا. يقول واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة بالأول أي الأول يجب بها الحال ظاهر الآية لأن قوله تعالى لا يأتينا بفاحشة مبينة أو مبينة أي فأشمع الفاحشة مبينة يعني ظاهر الآية أن المراد من الفاحشة المبينة هي ما أوجب ما أوجب الحال. بعضهم ناقش قال الظاهر بالآية ما الزنا هو اللي يقع عنه فاحشة. أما السرقة أو بعض الأشياء التي توجب الحد هل يقع عنه فاحشة مبينة؟ مشكلة. فبعضهم قال القدر المتيقن من الآية هو الزنا. المهم يقول واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة بالأول هو ظاهر الآية ومدلولها يعني ومدلولها ومدلول الفاحشة لغة ما هو أعم من كيف؟ يقول الفاحشة لها معنى عرفي ولها معنى لغوي. المراد من الفاحشة بالمعنى العرفي هو ما أوجب الحد والمراد من الفاحشة بالمعنى اللغوي هو كل شيء فيه تجاوز عن الحد فيشمل الزنا يشمل ما أوجب الحد يشمل ما أوجب التعزير صحيح يشمل أيضا ماذا يشمل تأذية الأهل الساب والشات وما شاكل ذلك. فإذا كان اللفظ فيه معنيان معنى لغة ومعنى عرفي هذا بيرفع إشكال المصنف في هالعبارة. وإذا كان هناك معنيان معنى لغة ومعنى عرفي نحمل الآية على أي معنى؟ معنى اللغة ومعنى العرفي. قالوا نحمل الآية على المعنى العرفي لا المعنى اللغوي. ليش؟ كما مركم في الأصول ما أدري أن الخطابات الشرعية مخاطب فيها العرف فتنزل على مقاصد ومعاني العرف العرفية لأن المخاطب بها العرف. فالعرف يفهم من الفاحشة ماذا؟ ما أوجب الحد. فالصحيح حينئذ أن نفسر الآية بأي تفسير؟ الأول لأنه هو المعنى العرفي. شوفوا هاي الواو حاليا عبارة يقول واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة بالأول هو ظاهر الآية والحال أن مدلولها لغة ما هو أعم من لكن نحن ينبغي علينا أن نحمل الآية على المعنى العرفي لا المعنى اللغوي. أما الثاني ومسألة تأذية الأهل خب هذا معنى غير عرفي والمعنى اللغوي ما قبلنا من وين جايبينه؟ يقول وأما الثاني أي هو الثاني تؤذي أهله ففيه روايتان مرسلتان بينا قرن الرواية والآية غير ظاهرة فيه. ليش؟ لأن الآية ظاهرة فيما أوجب الحد فما هو الدليل على تؤذي أهله؟ إذا عندك روايتين مرسلتين ما عندنا دليلتان فلماذا تذكر أي شهيد الأول؟ يقول لكنه هذا اعتذار لمن؟ اعتذار للشهيد الأول يعني الشهيد الثاني التفت أن في إشكال سيرد على الشهيد الأول هم روايتين مرسلتين وفاحشة مبينة مضاهرة من جاب النعجب قال لكنه مشهور بين الأصحاب فالعمدة هي الشهرة والروايات المرسلات منجبرة بالشهرة. وتردد في المختلف. من هو المختلف؟ العلامة. تردد في ماذا؟ هل أنه إذا آذت أهله جاز له الإخراج أو لم يجز الإخراج؟ ما هو وجه التردد؟ ما ذكرنا أن الروايتان مرسلتان وإذا كانت الروايتان مرسلتان والآية غير ظاهرة فيه فما هو الدليل على ذلك؟ يقول وتردد في المختلف لما ذكرنا أي هو اللي ذكرنا؟ روايتان مرسلتان والحال أن هذا مو ظاهر الآية. يقول وللتردد وجهه وله وجه، يعني حاطر له وجه، له منشأ صناعي ومنشأ علمي. فإذا ثبتت الشهرة فبها ونعمت، وإلا فلا دليل على هذا القول. قال: ويجب الإنفاق في العدة الرجعية على الأمة. هذه أم مطلب مطلب جديد. خب. الذي تقدم كله، أي باب شرط المتأخر، الذي تذكرنا كله بالنسبة إلى ماذا؟ الزوجة الحرة. الآن الأمة، يقول الأمة ليس فيه كلاما زائدا، نقول يجب الإنفاق على الأمة في العدة الرجعية بشروط الإنفاق في صلب النكاح. ما هي شرط وجوب النفقة على الأمة؟ التفت، الأمة وش خصوصيتها؟ عندها مولى، عندها زوج، النفقة على من واجبة؟ على المولى المالك أو على الزوج؟ ها، قالوا فيه تفصيل: إذا كان المولى قد أرسل وجعل الزوجة في اختيار الأمة، يعني في اختيار الزوج ليلا ونهارا، بحيث أي وقت أراد أن يمكنها تمكنه، فأرسلها لماذا؟ للزوج، يعني في اختيار الزوج وتحت اختيار الزوج وتحت سلطنة الزوج، فتكون النفقة على الزوج. ليش؟ لأن في تمام التمكين. لكن لو كان المولى قد منعها من الذهاب له في أثناء النهار أو ساعتين من النهار أو أربع ساعات من النهار أو جزء من الليل، في تمكين مطلق أو في تمكين مطلق؟ لا يوجد تمكين مطلق. وإذا انتفى التمكين المطلق انتفت النفقة، لأن النفقة مشروطة بالتمكين المطلق. في هذه الحالة المولى إذا منعها ولم يرسلها إلى الزوج ليلا ونهارا، النفقة على من تكون؟ على المولى. خب. لكن عندنا مسألة جزئية أشار إليها، المولى يجوز له أنه يمنحها مطلقا، يمنح هذه الأمة الزوجة من الزوج، يقول هذه أمتي أنا مولى فأمنع أو شفت الزواج. نقول دلت النصوص أنه لا يصح له أن يمنعها ليلا، يعني يجوز له أن يمنعها، أما في الليل لا يجوز له أن يمنعها. فإذا لم يمنعها ليلا ومنعها نهار، نفق على من بعد؟ على المولى، على المولى، لأنه ما في تمكين تام. ولهذا قال: ويجب الإنفاق في العدة الرجعية على الأمة، يعني المتزوجة، الأمة المتزوجة، كما يجب على الحرة. متى؟ إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، يعني إذا كان هناك تمكين تام إلى من؟ إلى الزوج. ليش؟ ليتحقق به تمام التمكين، والنفقة مشروطة بتمام التمكين، كما يشترط ذلك في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق. ما عندنا مسألة زائدة، كما أنه في صلب النكاح قبل الطلاق يجب الإنفاق عليها إذا كانت بتمام التمكين، كذلك أيضا في أثناء العدة الرجعية كذلك. يقول: فلو منعها ليلا أو نهارا أو بعض واحد منهم، بعض الليل أو بعض النهار، وضع العبارة أو بعض واحد منهم، مش بعض واحد منهما، يعني بعض الليل أو بعض النهار، فلا نفقة لها على الزوج، لكن نفق على المولى، ولا سكنى أيضا، لأن النفق سكنى من مصاريق النفقة، واضح؟ ولا سكنى، لكن لا يحرم عليه، لا يحرم على المولى إمساكها نهارا للخدمة، يعني يجوز المولى يقول له، يقول للأمة أنا مولاك وأمسكك فلا تذهبي له نهارا، كوني في النهار في خدمتي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز له، عليه النفقة. يقول: لكن لا يحرم على المولى إمساكها، يعني إمساك الأمة نهارا للخدمة، وإن توقفت عليه النفقة، يعني فقط على من تكون؟ على المولى، والله لا يحرم، لكن وإن توقفت عليه النفقة. فنقول لا يحرم، لكن هذا مؤدى إلى النفقة تكون ماذا؟ عليه، واضح؟ وإنما يجب عليه إرسالها ليلا، يعني يحرم عليه أنه يمنعها من الليل في الليل، وإنما يجب عليه على المولى إرسال الأمة ليلا، وكذا الحكم قبل الطلاق، لأن قبل الطلاق وبعد الطلاق الحكم واحد، لأنها زوجة. نشرح شوي في هالمسألة الجاية. يقول مطلب سهل،
لو يعني أذن له بالعودة إلى زوجها نهارا يبقى وجوبها،
منحها لو ما أمسكها، لو ما أمسكها في أي جزء من النهار، إذا أمسكها في جزء النهار خلاص سقطت النفقة، يكفي جزء،
يعني كلامنا على أنه وجوب يعني أن لا يمنعها ليلا، هل يسقط الوجوب لو مثلا سمح لها أن
ما في إشكال، أهم شيء لا يمنعها في الليل، يعني يجب عليه أن لا يمسكها، يعني يحرم عليه الإمساك، فلو أذنها في النهار بحيث في الليل كانت في معرض الزوج كفى ذلك. ولا نفقة للبائن طلاقها، واضح المرأة المطلقة هل إذا كانت بائنا في نفقة ليست بزوجة، والنفقة على الزوجة إلا في حالة واحدة، إلا إذا كانت البائن حامل. يقول ولا نفقة للبائن طلاقها إلا أن تكون حاملا، فإذا طلقها وكانت حامل يجب عليها النفقة. خب هذه النفقة كيف تكون حامل بائن مع أنه الحامل هل تصف في طلاق البائن؟ كيف بائن؟ مدخول بها أو غير مدخول بها؟ إذا كان مدخول بها تكون رج، فكيف تقول حامل وبائن؟
يعني طلقها طلاق بائن ثم بعد الطلاق اتضح انها حامل،
مثلا يكشف ان الطلاق ما هو مو بائن.
صحيح.
اسمه لما لم يدخل
كيف يصير حامل؟
يعني كما تقول انه
سائل
هذا
بدون ادخال،
هذا يسمى، هذا كافي في تحقق الوانين. ها عندنا صور عديده، الطلاق الثالث بائن ولا مو بائن؟
بائن.
هذا قسم. القسم الثاني أنه فرغ في ظاهر الفرج ولم يدخل، فإذا لم يدخل فرغ فقط في ظاهر الفرج حامل، لكن طلاق بائن لأن غير مدخول بها. يقول خب إنزين، إذا كان الآن طورنا المسألة، إذا عندنا حامل وكانت بائن، خب ففي هذه الحالة يجب النفقة أو لا؟ قالوا تجب النفقة، يجب عليه أن ينفق عليها. قال ولا نفقة للبائن طلاقها إلا أن تكون حاملا، فتجب لها النفقة والسكنة حتى تضع، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه آية مطلقة، سواء كانت مطلقة رجعية أو مطلقة ماذا بائن، إذا كن أولات حمل فأنفقوا عليهن خب حتى يضعن حملهن. خب هنا لماذا ينفق عليها؟ بسبب الحمل. لكن هنا وقع الكلام، هل النفقة للحامل أو النفقة للأم؟ نحن نسلم بأن سبب النفقة هو الحمل، ولهذا إذا وضعت لا تجب النفقة، ارتفعت وجوب النفقة، فلا إشكال ولا شبه أن سبب النفقة هو الحمل، لكن هل النفقة للحمل أو النفقة للأم؟ وفيه هناك ثمرات عديدة، لذلك يذكرها الشهيد الثاني. لهذا يقول الشهيد الثاني ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل، لأن هنا حمل فتجب النفقة، لكن النفقة هل للحمل للسبب أو للمتلبس بالسبب الذي هي الأم؟ ولكن هل هي له يعني الحمل أو لها أو للحامل؟ خب قولان في المسألة، واضح إن شاء الله. إذن وقع الكلام بينهم بأن المرأة إذا كانت حامل خب النفقة التي تصرف لمن؟ للحمل أو للحامل؟ القول الأول نأخذه سهل، يقول القول الأول أنها ماذا؟ أنه للحمل لا للحامل. لماذا؟ لأنه ما هو سبب النفقة؟ الحمل. وما هو الذي يدور مداره النفقة وجودا وعدما؟ إذا وجد وجدت النفقة، وإذا عدما عدمت النفقة، هو الحمل. فالحمل هو بوجوده وبعدمه تدور النفقة وعدمها، فإذا وجد الحمل وجد النفقة، وإذا عدم الحمل انعدمت النفقة. فإذا كان الحمل هو المدار وجودا وعدما فهو الذي عليه النفقة. كما أن الزوجية، شوف الزوجية عندما نقول أنه الإنفاق لعنوان الزوجية، ليش؟ لأن الإنفاق يدور مدار الزوجية وجودا وعدما، فالزوجية إذا وجدت وجد الإنفاق، إذا عدمت الزوجية انعدم الإنفاق. فعندنا قاعدة، كل ما يدور مداره النفقة وجودا وعدما هو الذي له النفقة. تفتي المطلب؟ إذا كانت زوجية النفقة للزوجية، ليش؟ لو سئلنا لماذا النفقة للزوجية؟ لأن النفقة تدور مدار وجودا وعدما. هنا أيضا نفس الشيء، النفقة هي مدار للحمل، لأن الحمل هو الذي يدور مداره النفقة وجودا وعدما. ولهذا قال قولان أشهرهما الأول، أي الأول؟ هي له أو لها؟ له، هي الأول، أنه للحمل. لماذا؟ للدوران وجودا وعدما، يعني أن النفقة تدور مدار الحمل وجودا وعدما، كالزوجية كما أن الزوجية هي التي يدور مدارها النفقة وجودا وعدما، ولهذا صارت النفقة للزوجية هنا أيضا النفقة للحمل لأنه يدور وجودا وعدما، فالعلة واحدة. ووجه الثاني يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.